بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله التوفيق للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فما زلنا مع خلق الورع ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وطفنا حول هذه المسألة في بساتين الورع وفي حدائق الورع، وذكرنا أشياء كثيرة. ولعلي في هذا اليوم أتحدث عن أقسام الورع. الورع في واقع الأمر ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الورع الواجب، والقسم الثاني الورع الفاسد. الورع الواجب هو اتقاء ما يكون سببا للذم والعذاب، وهو فعل الواجب وترك المحرم. والفرق بينهما فيما اشتبه من الواجب هو أم ليس منه، وما اشتبه تحريمه أم من المحرم أم ليس منه. فأما ما لا ريب فيه في حله فليس تركه من الورع، وما لا ريب في سقوطه فليس فعله من الورع. ولذلك هذه المسألة من أهم المسائل. فالورع المشروع المستحب هو الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، اتقاء ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح. وذكرت قبل قليل بأن هناك ما هو واجب يكون بفعل الورع الواجب، يكون بفعل الواجبات وبابتعاد عن المحرمات. أما الورع الفاسد والقسم الثاني، فهذا يعني الورع الذي كثير من الناس تنفر نفسه عن أشياء لعادة ونحوها كما يقول بعض العلماء، فيكون ذلك مما يقوي تحريمها واشتباه عنده، فيكون بعضهم في أوهام وظنون كاذبة مبناها على الورع الفاسد، فيحرم شيئا أباح الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهذا في الغالب حال أهل الوسوسة في النجاسات، فإنه من أهل الورع الفاسد المركب من نوع دين وضعف عقل وعلم. كذلك ورع قوم يعدون غالب أموال الناس محرمة أو مشتبهة أو كلها، وحتى يعني بعضهم أصبح يقول لا نأكل من هذه الأموال. ولا شك بأن هذا ورع فاسد لا خير فيه. ولذلك من المهم جدا أن يعلم الإنسان درجات أقسام الورع، الورع الواجب والورع الفاسد. ولذلك من أهل العلم من ذكر درجات الورع قال هي الورع على درجات. الدرجة الأولى تجنب القبائح لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان. والدرجة الثانية حفظ الحدود عند ما لا بأس به، إبقاء على الصيانة والتقوى وصعودا عن الدناء وتخلصا عن اقتحام الحدود. وأما الدرجة الثالثة فيتورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق، وعارض يعارض حال الجميع، وعارض يعارض حال الجميع. وبعض العلماء ذكر 4 درجات للورع. الدرجة الأولى ورع العدول، وهو الذي يجب الفسق باقتحامه وتسقط العدالة به ويثبت اسم العصيان والتعرض للنار بسببه، وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء. هذا ورع العدول. الثاني ورع الصالحين، هو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم، ولكن المفتي يرخص في التناول بناء على الظاهر، فهو من مواطن أو مواقع الشبهة على الجملة. الثالثة ما لا تحرمه الفتوى ولا شبهة في حله، ولكن يخاف منه أداؤه إلى محرم، هو ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس، وهذا ورع المتقين. والرابعة ما لا بأس به أصلا ولا يخاف منه أن يؤدي إلى ما به بأس، ولكنه يتناول لغير الله وعلى غير نية التقوي به على عبادة الله، أو تتطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو معصية والامتناع منه وراء الصدق. المقصود إخواني وأخواتي بأن هذا الورع الذي ذكرنا أدلته وفوائده وآثاره أيضا هو أقسام ومراتب كما ذكر العلماء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم ورعا صادقا نتقي به عذابه وناره، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ونذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. من فضل الشيخ أو معنا هذه المكالمة؟ نعم أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد تفضل.
الله يحييكم جزاكم الله خير. عندي سؤالين.
نعم.
سؤال أول في الحديث أو فيما معناه من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، ما صحة هذا الحديث؟ وهل في فضل في الموت في المدينة
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني الحديث لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، ما تفسير هذا الحديث؟
إن شاء الله
جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا أخ سعيد، تسمع إن شاء الله الإجابة. كلمة أخرى أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
شيخ عبد العزيز حياك الله.
أهلا وسهلا حياكم الله.
حياك لي في أسرة البرنامج.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، بس عندي استفسار، هم سؤالين بس يعني بحاول أقولهم بإيجاز بسرعة عشان وقت حضرتك.
تفضل أخ أحمد تفضل.
السؤال الأول، أنا صار لي 6 شهور حطيت مبلغ معين في بنك كوديعة، أوكي؟ وبعد ما حطيت المبلغ ده بعائد ثابت شهري يعني محدد من قبل البنك، بس أنا كنت أحطه بطيب خاطر يعني بحسن نية، ما كنتش أعرف التفاصيل أو الإجراءات الدينية أو الحاجات دي. فبعد فترة يعني قريبة يعني بطلع بالصدفة على الأخبار، لقيت مقال مكتوب يعني عن الربا والأمور دي، فقرأت المقال فحسيت إن هو منطبق على الوديعة اللي أنا حطيتها، فكنت بسأل على الأمر ده، هل ده يعتبر ربا؟ وإذا ربا فالمبلغ اللي أنا أخدته منه خلال 6 شهور الماضيين دولة أنا ملزم به اللي أنا أطلعه؟ و
البنك أخ أحمد إسلامي أو تجاري؟
لا البنك مو إسلامي. لا
إن شاء الله.
وبعد ما اكتشفت الموضوع ده لو هو ربا فعلا، هل اللي انا مش عارف افك الوديعه دي دلوقتي يبقى يعتبر يعني ده يعتبر اسم عليا بما اني عرفت ان ده ربا؟
الى اظن سنه فك الوديعه.
الوديعه المفروض بعد سنه.
بعد سنه نعم.
ده بالنسبه للسؤال الاول. بتجيبني عليه ولا اقول
تفضل الثاني؟ السؤال الثاني تفضل.
السؤال الثاني، انا صار لي 6 شهور متجوز، اوكي؟ ف لظروف معينه يعني رحت اجرت شقه بعيد عن انا عندي بيت، اوكي؟ بيتي 3 طوابق. فلما صرت اتجوز كان شرط العروسه واهلها ان انا ما اسكنش في البيت ده. فرحت اجرت شقه وكانت الحال ميسر ساعتها ان استطيع ادفع الايجار يعني. بعد الجواز الامر اتغير معي شويه لظروف ماديه او شيء، فما عادش عندي استطاعة ان انا ادفع الايجار ده. فكلمت زوجتي واهلها ان انا انقل في بيتي، مع ان يعني البيت فيه كل مقومات الحياه يعني، فيه خصوصيتها، فيه كل شيء، ما فيش فيه عايش غير والدتي بس. فهي رفضت الموضوع، والأحداث بدأت تتطور معها لحد هي وقفت بيننا للطلاق، يعني هي رفض الأمر ده ووقف معها للطلاق، يا إما تعمل لي اللي أنا عايزاه أفضل في الشقة ديت اللي إحنا اتفقنا عليها من الأول، يا إما ننفصل. نعم. فأنا كنت عايز أعرف برضو بالنسبة للأمر ده، هل أنا لظروف المادية دي أنا اتفقت معاها ومع أهلها الأول إن أنا ما عنديش يعني عندي استطاعة الوقت اللي أنا أجر واللي هي مش هتروح بيتي، بس الأحوال اتغيرت معايا شوية بعد الجواز، صار عندي التزامات أكتر، مش قادر أدفع الإيجار أو هالأشياء، وبقول لها تروح بيتي وكل خصيتها مجابة في شقتها برضو هناك وكده، وهي رفض الموضوع، الموضوع واقف برضو
إن شاء الله. إن شاء الله تسمع إن شاء الله نصيحة أخ أحمد، الله يحفظك. نعم كلمة أخرى. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد تفضل. الله يبارك فيك أبو أحمد.
بسألك بخصوص أنا عندي هذا، هل يجوز إظهار الزكاة قبل شهر رمضان؟ أنا كنت في رمضان ظهر بس ظهر الحين
إن شاء الله.
والشهر الثاني أنا عندي مزرعة، في عندي مواشي، أبا كيف أحسب المواشي اللي عندي أضع عليها الزكاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو أحمد. ما شاء الله الإجابة. نعم جيب فضل شيخ. سؤال الأخ السيد يقول حديث من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، يقول ما صحة هذا الحديث وما فضل الموت في المدينة؟
الحمد لله، بالنسبة لصحة الحديث نعم الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه الحث على البقاء في المدينة، ولكن هذا لا يعني بأن لا يعني بأن من خرج خارج المدينة لمصلحة الإسلام والمسلمين أنه لا يؤجر على ذلك، بدليل أن الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث فهموه فهما آخر، ولذلك خرج غالب الصحابة من المدينة فاتحين، معلمين، قضاة، دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، منهم من ذهب إلى العراق، منهم من ذهب إلى الشام، منهم من ذهب إلى مصر، ومنهم من ذهب إلى اليمن، ومنهم من سكن مكة، ومنهم من سكن الطائف، ومنهم من سكن بلاد الشام عموما، فلذلك فهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم. والمقصود بأن خروج الإنسان من المدينة إذا كان لمصلحة راجحة يكون أفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول حديث لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج وتعود جزيرة العرب مروج وأنهار، قل ما تفسير هذا الحديث؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه أنه قال بأن الساعة لا تقوم حتى يكثر الهرج، وقالوا يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل، القتل، والمعنى أن يكثر القتل في الناس. وأما لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وانهارا، فهذا حديث لا بأس بإسناده وإن كان متكلم فيه وذكره العلماء، والمقصود بأن هذه الأحاديث من علامات الساعة ليس من منهج أهل العلم تنزيلها على الواقع إلا إذا طابقته 100%، يعني طابقته تماما. فمثلا الآن نشاهد هذه الأيام كثرة الأمطار على يعني منطقة الجزيرة العربية عموما، فتجد بعض الناس يستدل على هذا بأن هذا من علامات الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب، فيسقطون على ما يحصل الآن، وهذه حقيقة خلاف الواقع. المتأمل في التاريخ يجد بأن سبقنا بقرون أن الجزيرة هذه كانت مروج وأنهار، فلذلك عادت بعدها صحراء قاحلة، والمقصود بأن هذا في آخر الزمان، في آخر الزمان، ونحن لسنا في آخر الزمان، فلذلك نتعامل مع هذا بمنهج السلف الصالح، منهج الصحابة، لا نسقط الأحاديث على واقع ونتحكم. يجي شخص يقول والله هذا من علامات الساعة، لماذا؟ قال كثرة الأمطار وكثرة الربيع وكثرة كذا، هذا غير صحيح. هذا إذا مضى الأمر هذا نعم نقول هذا الحديث يدل على ما مضى من من مما دل من علامات الساعة. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم تفضل.
الله يحييك. سؤالين إن شاء الله للشيخ. نعم. أول إذا كان يعني متبوع بالصلاة، سمع الإمام مثلا أخطأ بشيء بسيط، يعني مثلا بدل نقول وذلك قال وذلك، فهذا النوع من الأخطاء ممكن الإمام يكون يعني ماشي في الآية، فهل يجب على المأموم تنبيه الإمام على هاي النوع من الأخطاء أم ممكن التجاوز عنها لعدم يعني إرباك الإمام، خصوصا إذا كان مرات ممكن المأموم في صفوف يعني مش خلف الإمام مباشرة. السؤال الثاني، في بعض يعني الأشخاص بيفسروا القرآن بطريقة ممكن تكون علمية وبيسترسلوا بهذا الموضوع، يعني على سبيل المثال سورة سيدنا سورة الله على أمطاها، وأن يحشر الناس ضحى، فيصير مثلا يعني يعطي لماذا كان بوقت الضحى وشو الدلالات بوقت الضحى وأنه تم هذا الشيء بناء على معطيات معينة، أو مرات مثلا يكون في تفسيرات يعني تطابق هذا العصر، فهل هذا الشيء يجوز في التفسير؟ وهل هذا كان مثلا إذا كان هذا الشيء يجوز، هل هو فعلا مثلا ربنا لما أنزل القرآن أنزله عشان هذه التفسيرات، أم هو كان له تفسير معين وهذه اجتهادات؟ واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله واضح أبو كريم، تسمع إن شاء الله جاب، حياك الله. نجيب تصفيق سؤال الأخ أحمد، يقول وضعت مبلغ في بنك وديعة، البنك يقول غير إسلامي، ويقول فالشيخ بدأت يقول أخرج من أرباح ثابتة شهرية، ويقول لم أعرف الحكم، بعد يقول أن اطلعت على يقول مقال وجدت أن هذه الوديعة تنطبق على هذا المقال وأن هذه الأرباح محرمة، فيقول فالشيخ إذا كانت هذه الأرباح ربا والمبلغ الذي أخذه حرام، فيقول لا أستطيع فك الآن هذه الوديعة إلا بعد سنة، كيف أتخلص منها؟
الحمد لله. طبعا قبل الجواب على سؤال الأخ أذكر قبل قليل ذكرت بأن حديث حتى تعود جزيرة العرب مروجا وانهارا حديث محل بحث عند أهل العلم، لا هو الحديث صحيح لكن الروايات بعض الروايات جاءت عند ابن حبان وغيره محل بحث عند أهل العلم، وإلا الحديث جاء في صحيح الإمام مسلم حتى تعود أرض العرب، قال حتى تعود أرض العرب بروجا وأنهارا، فيعني لزم التنبيه. فيما يتعلق بالجواب على سؤال الأخ الفاضل فيما يخص الوديعة، ما دام أنه اكتشف ذلك بعد الدخول فالآن طبعا يلزمه أن يفك هذه الوديعة وأن يتخلص من هذه العملية المالية الاقتصادية قدر المستطاع، إن رفضوا وأبوا وليس هناك مجال للتراجع فيبقى إلى هذه المدة التي ذكرها مدة سنة، ثم بعد ذلك يحصل على رأس ماله وما أعطي من أرباح يتخلص منه، لأن الله تعالى قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ويعطي هذه الفوائد إلى فقير أو مسكين أو إلى غارم مثلا بغير نية الصدق وإنما بنية التخلص.
ساك الله خير فالشيخ، يقول أنه متزوج من 6 أشهر ولظروف يقول معينة أجرت يقول شقة، ويقول فضل الشيخ معني يقول عندي مسكن ومهيئ، لكن يقول اشترطت الزوجة هذا الأمر، ويقول هذا المسكن فيه الوالدة فقط، الآن يقول أنا حصلت لي بعض ظروف المادية لا أستطيع دفع إيجار هذه الشقة، فيقول فضل الشيخ أنه يريد أن يرجع إلى بيته، فيقول الزوجة ترفض ذلك حتى وصل الأمر إلى الطلاق، فيريد منكم نصيحة.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمرأة لا شك بأنها لا حق البيت الشرعي الخاص بها، وإذا كان الرجل لديه أم وليس هناك إخوة يعينونه على القيام على هذه الأم، فإن الأصل أن يجمع بين الحقين وهو السكنة مع الأم أو إسكان الأم معه وحق الزوجة، حق الزوجة حتى يؤدي الحق ويبر بوالدته، أما إذا كان هناك من يقوم على والدته من إخوته وأخواته فالمرأة لها الحق من ناحية من حيث الأصل، لها الحق في أن تنفرد ببيت يخصها. المسألة الثانية بالنسبة للأمر الذي ذكره الأخ السائل، وهو أنه مشترط عليه بيتا وهو عنده بيت، وقالوا بأنك تسكن في شقة ووافق على ذلك، يلزمه ذلك، يلزمه ما دام أنه وافق، قال له أهل الزوجة بأن نريد شقة مستقلة وهو عنده بيت ووافق على هذا وخرج وسكن، إذا دل هذا على أنه وفى بالشرط. الآن يريد العودة، الزوجة رفضت ويعني وصلت إلى التهديد بالطلاق. المسألة الثالثة وهي رسالة إلى هذه الزوجة، أذكرها بالله وأبين لها بأن الحياة الزوجية يعني قائمة على المعاشرة بالمعروف والإحسان وعلى الصبر أيضا، ولذلك الآن بالنسبة لزوجك يمر بظرف مادي من الصعوبة جدا أن يعني يكمل السكنة في هذه الشقة لعدم القدرة المادية، ولديه بيت يملكه يعني، فلذلك يعني تصبر على زوجها ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق، لأن هذا من الأمور التي لا يطلب لأجلها الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لو أنه أسكنها، لو أنه وضعها في الشارع ولا وضعها في خيمة ولا، نعم صحيح لها الحق، لكن أن يرجعها إلى بيته ينبغي لها أن تصبر وأن تحتسب على أن يعدها بمجرد أن تنتهي الأزمة المالية التي يمر بها أنه يعني يرجعها إلى هذه الشقة. ولذلك لا تترك للشيطان مجال في أن يكسر البيت وأن يفسد الحياة الزوجية وفي أن يعبث بهذه الأسرة التي نشأت حديثا وما زلتم في بداية الطريق. ولذلك الله جل وعلا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة، ويقول جل وعلا وعاشرهن بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى النساء بأزواجهن خيرا، فلذلك أنا أنصح الأخت الفاضلة بأن لا تفكر في الطلاق مطلقا، لأن هذا يعني تفكير سيء وتفكير حقيقة يسخط الله سبحانه وتعالى، وإنما هناك حلول كثيرة، فإذا أبعدت فكرة الطلاق جاءت الحلول، وإذا قدمت فكرة الطلاق انعدمت الحلول، سبحان الله ما يبقى إلا الطلاق. لكن لو تركت التفكير في الطلاق والفراق جاءت الحلول الكثيرة، حلول كثيرة تأتي. ولذلك إذا أصلحت نيتها وطويتها وقالت لزوجها يدي في يدك حتى يعني تنتهي هذه الأزمة، أنا أجزم يقين بأن زوجها سيخرجها إلى شقة مستقلة وبيت يرتاحان فيه. فهذا الذي أوجه أختي الفاضلة إلى أن تلتزم هذا الأمر وأن تلغي فكرة الطلاق وأن تصبر على زوجها. والمرأة الصالحة تظهر في المواقف، الزوجة الصالحة تظهر في المواقف، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. طيب ما هي المواقف؟ مثل هذه الأزمة، الآن الزوج يمر بأزمة مالية يقول ما أستطيع أكمل، الجواب من المرأة الصالحة يدي في يدك ومالي مالك، وتعيش مع زوجها على الآلام والآمال، على في الأفراح والأتراح، في الحلوة والمرة مثل ما يقولون. أما قضية أن تقف ضد زوجها في موقف يحتاج زوجها إلى أن تقف بجواره، لا شك بأنها ما فهمت هذه المرأة الحياة الزوجية حق الفهم. صلى الله تعالى أن يؤلف بين قلبيكم.
جزاك الله خير فنصيخ. معنا أبو فارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فارس.
يلا الشيخ إسحاق،
الله يبارك فيك أبو فارس، يحفظك.
دكتور عزيز كيف الحال؟
مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يحفظكم إن شاء الله.
يا
دكتور عزيز، يوم الواحد يصلي زين طبعا نقرأ الحمد وعقب سورة قصيرة، أنا أكثر شيء أتعود أن أقول قل هو الله واحد في الركعات، هل الأحسن أقول أغير في السورة القصيرة ولا مثلا أقول قل هو الله أحد؟ يعني أنا متعود على السورة هذه.
نعم.
بس بغيت
إن شاء الله. جزاك الله خير بفارس، بس ما شاء الله جاب. وفيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفيصل.
شيخنا بارك الله فيكم، ثلاث أسئلة. السؤال الأول، ما تفسير قول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إلى آخر الآية؟ والآية الأخرى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. والسؤال الثالث الشيخ، بالنسبة للاستجمار، هو الواجب الاستجمار بثلاث أمور، يعني بثلاث حجرات. فإذا مثلا كان عند الإنسان حبة كلينكس بس كبيرة تكفي أن يمسح فيها، هل تكفي أو لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك فيصل، تسمع إن شاء الله إجابة. فالشيخ السؤال أحمد يقول، ما حكم أن يخرج زكاة ماله قبل رمضان، يقول مع أن حوله في رمضان؟
الحمد لله، يجوز تقديم الزكاة على وقت الحول إذا كان هناك حاجة أو ضرورة، مثلا كان تكون هناك نازلة أو أشخاص يحتاجون إلى مساعدة مالية وهم من يستحقون الزكاة، يجوز ذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم زكاة العباس سنتين، فيجوز أن تقدم الزكاة ما دام أن هناك حاجة.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يسأل عن زكاة الماشية، يقول كيف أحسب الزكاة؟
الحمد لله، بالنسبة للماشية، إذا يقصد الأخ الفاضل الغنم، فإن معزها وضأنها واحد من حيث النصاب ومن حيث الحول، ولذلك إذا بلغت النصاب ونصاب الغنم 40 وحال عليه الحول وهو 12 شهر قمري هجري العربي، الشهر العربي، وجب فيها الزكاة. يبدأ الحول من 40، في كل 40 شاة، إلى 120 يخرج شاة، إلى 120، فإذا كانت 121 أخرج شاتين. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال أبو كريم يسأل عن إذا يقول أخطأ الإمام خطأ، يقول بسيط، مثلا غير الذال إلى زاي أو العكس، يقول فضل الشيخ، أو يعني يقول خطأ كان بسيطا، هل يجب على المأموم أن ينبه الإمام؟
الحمد لله، بالنسبة للحن في الصلاة على قسمين، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي هو الذي يغير المعنى سواء في الفاتح أو في غيره، هذا يفتح عليه، يفتحون على الإمام، ففي الفاتحة وجوبا لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وفي غير الفاتحة يشرع الفتح على الإمام. وأما اللحن الخفي هو الذي لا يغير المعنى، وهذا يعني لو فتح عليه لا حرج، ولو تركه أيضا لا حرج، فالأمر واسع في مسألة اللحن الخفي.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال أبو كريم يقول، هناك من يفسر القرآن ويقول يتعمق في بعض المعاني ويذكر ويطيل في الدلالات، مثلا يقول حد قول عز وجل وأن يحشر الناس الضحى، يأتي إلى وقت الضحى، يعني الشيخ يسقط عليه مثلا إسقاطات معينة، أو لماذا كان وقت الضحى لتجمع بينهم ومثل هذه الأمور، فالشيخ يقول هل هذا أو هذه الطريقة هل هي صحيحة؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لتدبر القرآن أمر واجب، فالله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وتدبر القرآن وتفهم القرآن وتعقل القرآن أمر واجب. مسألة ثانية، أن تدبر القرآن ليس أرضا مباحة لكل أحد، وإنما من يمتلك أدوات التدبر، كان يكون لديه حصيلة علمية معرفية ولديه أدوات التدبر من فهم قواعد اللغة، الإحاطة بتفسير الآيات القرآنية، لديه قواعد بلاغية وبيانية، أيضا أن يكون لديه اطلاع على مقاصد السور ومقاصد الآيات، هذه تقدح شرارة التدبر بشكل سليم. أما أن يتدبر كيفما اتفق، هذه حقيقة جناية واعتداء على كتاب الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى، بالنسبة لما ذكر مثلا في قول الله تعالى وأي يحشر الناس ضحى، يعني هذا حقيقة من الآيات التي ينبغي التدبر. لماذا قال ضحى؟ العلماء قالوا بأن عمل السحرة في الغالب يكون في الظلام، هكذا قال، ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام طلب بأن يكون الاجتماع ويكون أيضا التحدي في الضحى وقت يعني انتشار أشعة الشمس على الأرض كلها، وفي الغالب أن السحرة يعني تخور قواهم ولا يستطيعون مثل ما يستطيعون في الظلام، فلذلك شغل السحرة في الظلام. فقالوا هذا معنى، وهذا معنى صحيح، من تدبره وربطه في الواقع وجد بأن السحرة أكثر ما يشتغلون في الظلام، في الدهاليز، في الكهوف، في الأقبية، حول النجاسات، حول كذا. لكن في النهار مع بزوغ الشمس، مع انتشار أشعة الشمس، هذا تدبر صحيح، هذا تدبر صحيح. إسقاط على واقع يخالف الأصول والقواعد الشرعية والقواعد اللغوية، هذا لا شك بأنه باطل.
جزاك الله خير فنصيخ أبو فارس، هو معنا هذه المكالمة. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل.
جزاكم الله خير، عندي سؤالين.
تفضل أخ عبد الله.
السؤال الأول، اللي يصلي كل الصلوات بس يعني أكثر الصلوات يأخرها عن وقت، أو يعني ما يصليها في الجماعة، شو حكمه وشو هل هو يعني من اللي مذكورين في القرآن، هاي الصورة اللي ساهون عن الصلاة؟ والسؤال الثاني، الشيخ اللي صلى استخارة وبعد الصلاة تبين له أن هالموضوع فيه شبهة، يعني هو قبل صلاة الاستخارة ما كان يعرف أن الموضوع فيه شبهة، وبعد الصلاة بينا أن الموضوع فيه شبهة أو حرام، هل وكم أنا كملت يعني في هذا في هاي اللي صليت في الاستخارة، يعني سويت عكس اللي تبين لي، في شيء علي فيه
إن شاء الله؟
واضح السؤال؟
واضح أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. جيب الشيخ سؤال أبو فارس، يقول أنه عندما يصلي اعتاد أنه يقرأ الفاتحة والإخلاص دائما، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، ثبت أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم كل ركعة من ركعات صلاته بقل هو الله أحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لما؟ قال فيها صفة الرحمن وإني أحب صفة الرحمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخبروه بأن الله أحبه كما أحبه هذه السورة. وهذا يدلنا على أن هذا لها أصل، فلو أن إنسانا مثلا قرأ هذه السورة لا حرج في ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقر الصحابة على يعني تعجبهم من هذا الرجل، لأنه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل ذلك ويفعل ذلك، وكان الصحابة خاصة الخلفاء الراشدين الأربعة ما كانوا يعني يفعلون هذا، ولذلك أكمل الهدي وأفضل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ سورة الفاتح ويقرأ ما تيسر من القرآن، هذا هو الأفضل.
جزاك الله خير فالشيخ فيصل، يقول ما تفسير قال الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الآية العظيمة فيها بيان بأن الله تعالى عرض الأمانة على الجمادات وعلى الإنسان، أما الجمادات فالسماوات والأرض وأبينا أن يحملنها، وعرضها على الإنسان فحملها الإنسان، قال تعالى إنه كان ظلوما جهولا. واختلف العلماء في الأمانة، فقيل فيها أقوال عديدة، قيل الوضوء، قيل غسل الجنابة، قيل الصلاة، قيل كلمة لا إله إلا الله، والراجح أن تشمل كل ما هو من الإسلام، فكل ما هو من الإسلام هو أمان، فالله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، خفنا لأن هذه التكاليف. فلما عرضها على الإنسان قيل الإنسان آدم، وقيل الإنسان جنس الإنسان، قبلها إنه كان ظلوما جهولا، ثم بين تعالى وعلل ذلك بقوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين. فلذلك الأمانة هذه تشمل كل أوامر الله وكل ما نهى الله عنه،
كل ما أوامر الله يجب الاتيان بها وكل ما نهى الله عنه يجب الابتعاد عنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما تفسير أيضا الآية هو لمن خاف مقام ربه جنتان؟
الحمد لله، هذه الآية العظيمة في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، والمعنى بأن من خاف مقام الله عز وجل فالله عز وجل يرزقه بجنتين، وليس المقصود بجنتين غير الجنة التي يدخلها أهل الإيمان يوم القيامة، وإنما جنان. فالجنة فيها جنان، فالله عز وجل يرزقه جنة فوق جنة، يعني جنة مع جنة، ويوسع له في عطائه يوم القيامة في الجنة، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فيصل فضيلة الشيخ أيضا يسأل عن الاستجمار، يقول قرأت أنه يكون بثلاث أحجار، يقول إذا كانت معي يقول حبة كلينكس كبيرة تكفي لي ثلاث مرات، هل يصح؟
الحمد لله، إذا استجمر بهذه حبة الكلينكس ثلاث مرات منقيات أجزاءه ذلك، ولذلك الفقهاء يقولون إما أن يستجمر بثلاثة أحجار منفصلات أو بحجر ذي ثلاث شعب، حجر كبير ذي ثلاث شعب، فإذا كانت المناديل تقوم مقام الحجارة كما ينص أهل العلم فإذا مسح ثلاث مرات أجزاءه ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ عبد الله يقول حكم من يصلي كل الصلوات لكن يقول أكثر الصلوات يؤخرها عن الجماعة أو عن وقتها، هل ينطبق عليه قول الله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون؟
الحمد لله، وصف الله تعالى المنافقين بأنهم يتساهلون في أداء الصلاة ويتخلفون عنها ويقومون إليها كسالى. قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس، يقول عليه الصلاة والسلام إن أشد، يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولذلك المسلم مطالب بأن يهرب عن صفات المنافقين ولا يتصف بأخلاق المنافقين، ومن جملة ذلك التخلف عن الصلوات خاصة صلاة الجماعة أو تأخير الصلاة عن وقتها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر المنافق يرقب الشمس حتى إذا غربت صلى، وذكر بأن هذه صفات المنافقين. فلذلك المسلم يحذر ويخاف ويبتعد عن صفات المنافقين، حرص على أنه يصلي الصلاة في وقته لأن الله تعالى أوجبها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا لازما، موقوتا يعني مؤقتا، فيجب على الإنسان أن يعتني بصلاته وأن يقيم حق الإقامة. الآن ربنا جل وعلا كثيرا ما كان يذكر في كثيرا ما يذكر في القرآن إقامة الصلاة، قال وأقيموا الصلاة يقيمون الصلاة، والإقامة من جملة ما ذكر العلماء أن تصلى في الوقت بالنسبة، وأيضا من جملة ما ذكر العلماء أن الذكر البالغ يصليها جماعة في المسجد. فلذلك واجب على الإنسان التنبه وأن يحذر من مشابهة المنافقين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول شخص صلى الاستخارة بعد الصلاة تبين له أن الموضوع الذي هو يسعى إليه فيه شبهة، ويقول مع هذا يعني يقول أنه أكمل في الأمر، هل عليه شيء؟
الحمد لله، أخطأ حينما تبين له واتضح له بأن فيه شبهة وأقدم عليه، لأن الاستخارة هي لا تخرج عن قدر الله، والإنسان يلحظ في ما يريد الإقدام عليه، يلحظ الحلال والحرام، يلحظ يعني ما يتعلق بالأشياء التي تتنافى مثلا مع الشرع. فإذا اعتقد الإنسان بأن هذا العمل شبهة خاصة إذا كان بعد الاستخارة، فقد أراه الله عز وجل كيف الآن يقدم على شيء وقد استخار فيه وتبين له بأنه شبهة، يكون قد أذنب في مثل هذه الحالة، فيستغفر الله ويترك هذا الأمر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول سؤالي هو ذهابي إلى العين والعودة إلى دبي في نفس اليوم، ويقول عند عودتي في الطريق يقول دخلت حدود دبي، وقبل وصولي إلى المنزل بأربعين يقول كيلومتر دخل وقت المغرب، هل أقصر وأجمع المغرب والعشاء؟
الحمد لله الجواب نعم، لأن ما بين العين ودبي مسافة سفر، وكون المغرب دخل عليك قبل وصولك إلى دبي بأربعين كيلو فأنت ما زلت مسافرا، وجود بعض القرى والتابعة لدبي هذا لا يقطع السفر، الذي يقطع السفر وصولك إلى عامر بنيان دبي. بارك الله فيك، نعم يجوز لك.
جزاك الله خير فالشيخ. يريد منكم كلمة إلى الذين يحضرون أطفالهم غير المميزين إلى المسجد، وهؤلاء الأطفال كثير يقول حركة واللعب وأصدار الأصوات دون اكتراث أولياء أمورهم إلى الأفعال التي تصدر عنهم.
الحمد لله، طبعا الأصل تجريب المساجد الصبيان والمجانين، والمقصود بالصبيان من دون سن السابعة، فالمساجد بيوت الله عز وجل ينبغي احترامها والعناية بها ومنع كل ما من شأنه أن يؤثر على مكانة المسجد، ومن جملة ذلك الاتيان بالصغار الذين لا يميزون بين التمرة والبعرة، ولا يميزون بين الصح والخطأ، ولا بين الضار والنافع، ولذلك يشوشون على الناس في المسجد وقد يؤذون أنفسهم ويؤذون غيرهم، فما ينبغي الإنسان يحضر هؤلاء الصبيان إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، أو غلبه الولد ودخل بعده المسجد، هذه مسألة أخرى، لكن أن يتقصد لا، بل رأينا بعض الناس يأتي بالبنات الصغيرات ويتركهن في المسجد، لا شك بأن هذه مخالفة. وأما من كان عمره 7 سنوات فنعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فلذلك المسلم يعتني بالمسجد ويهتم بأطفاله الذين في سن 7 و10 يصطحبهم، وأيضا يستهدفهم بالتوجيه والإرشاد، يبين لهم بأن هذا مسجد، هذا بيت الله، هذا ليس كالبيت العادي، هذا فيه أحكام وفيه أشياء. أعتقد الطفل إذا لقل تلقى، وإذا فهم فهم. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل هناك حديث أن سورة ياسين لما قرأت له، وهل قراءة سورة ياسين سبب في قضاء الحوائج؟ يسأل فصيح عن هذين الحديثين، هل هما حديثان صحيحان؟
الحمد لله، ما ذكره الأخ السائل من هذين الحديثين لا يصح فيهما شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ياسين لما قرأت له، ياسين لقضاء الحوائج، كل هذا باطل. ورد حديث، هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، وإن كان بعض العلماء يجود إسناده ويحسن إسناده، وهي اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا الحديث الذي ورد يذكره الفقهاء، والواقع بأن هذا الحديث ضعيف، وعلى فرض تحسينه فليس المقصود على الموتى بعد وفاتهم، وإنما على الذين في سياق الموت، لأن هذه طريقة القرآن، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهي قواعد اللغة التعبير بما يقول إليه الشخص بالحال، يعني مثل ما جاء في الحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، هذا باعتبار ما سيؤول إليه، وذلك الصائم قد لا يفطر في مثلا عند الغروب يتأخر مثلا. كذلك هذا الحديث على، أنا أتكلم تنزلا على من يرى تحسين الحديث أو العمل به، فيكون المعنى اقرأوا على المحتضرين ياسين، وهذا أيضا كما ذكرت بأنه لا يصح فيه شيء، ولذلك لا يقرأ على الميت قصدا سورة ياسين أو مثلا بعد وفاته، لكن إن حضر أحد الميت وقرأ آيات من القرآن لتذكيره بالشهادتين أو لترطيب أجواء مجلس الاحتضار هذا بشيء من كلام الله عز وجل حسن من دون قصد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الأرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول حكم شراء القرآن بنية الوقف، ويقول أن أتصدق بهذا القرآن على المحتاجين والفقراء.
الحمد لله، نص الفقهاء على جواز وقف المصاحف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا الوقف. فأنت الآن بين خيارين، إما أن توقف في المسجد لعامة الناس يقرؤون به، كل من دخل المسجد قرأ منه، وإما أن توقف هذا المصحف على من يحتاج إليه بحيث تخص شخصا بهذا، فيدخل فيأخذ هذا المصحف ويقرأ به والأجر لك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو تسأل تقول حكم أن أذهب مع والدتي إلى العمرة من غير محرم.
الحمد لله، هذه مسألة طبعا خلافية بين الفقهاء. من أهل العلم ذهب إلى أن المرأة يجب عليها لا تسافر إلا مع ذي محرم، والمحرم هو الزوج أو من يحرم عليه على التأبيد. ومن أهل العلم ذهب إلى أن المرأة إذا أرادت الذهاب للحج أو العمرة مع رفقة مأمونة يجوز. بعض العلماء زاد شرطا آخر وهو أمن الطريق، يعني لا يكتفى بالرفقة المأمونة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول كم إذا بلغت البنت يجب على والدتها أن تقوم بإلباسها الحجاب؟
الحمد لله، يجب على البنت أن تحتجب عند البلوغ، فإذا بلغت وجب عليها أن تحتجب، وإذا لم تحتجب ألزمتها والدتها لأنها مسؤولة عنها، ولذلك الحجاب فرض على البالغة، بمجرد البلوغ وجب عليها الحجاب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في بعض الأحيان يوجد يقول نمل كثير في البيت، فيقول عندما يتواجد أقوم بيقول شراء المبيدات وقتلها، هل علي شيء؟
كيف المبيدات؟
يعني فضيلة الشيخ يقول عندما في بعض الأحيان يقول يكثر النمل في بعض الأشهر، فيقول عندما يكثر يقول أشتري المبيدات وأقوم بقتلها.
لا حرج، لا حرج، الحمد لله لا حرج في يعني القضاء على النمل من خلال استعمال بعض المبيدات. أهم شيء ألا يحرق النمل، هذا أهم شيء. أما يعني قتل النمل المؤذي إذا لم يخرج فإنه يقضى عليه بهذه المبيدات الموجودة في الأسواق، لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.